السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة مباركة، وأن يجعل اجتماعنا على كتاب الله عز وجل ميمونا، أن يغفر ذنبنا ويستر عيبنا ويسلل سخيمة صدورنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كتابه ويعلمنا إياه ويجعلنا من العاملين به، ويغفر لنا به الزلل، ويجعل هذا القرآن إماما لنا إلى الجنة إن شاء الله تعالى. سورة الليلة يا شباب، سورة الروم. وسورة الروم سورة فيها معاني عظيمة وأوراق عمل كثيرة، وهي تقارب سورة العنكبوت التي عالجت الفتن عند بداية الالتزام. النهاردة هناخد في النور تربويات، وهناخد في النور في الروم سلوكيات، وهناخد في الروم إيمانيات. فخليكم معنا ومش هنطول إن شاء الله كالعادة يعني، والنهاردة لعل يكون الجلسة جميلة إن شاء الله. سورة الروم يا شباب سورة مكية، وانت عارفين السورة المكية دي تمتاز بالرقة ومعالجة القلب والدق على وتر السلوك، عقيدة وسلوك. فدايما السورة المكية دي مهمة جدا ان احنا نهتم بها. نزلت سورة الروم بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت. مناسبة الروم للعنكبوت، في أواخر العنكبوت قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، فأثبت الله عز وجل المعية للمجاهدين، مجاهدين أنفسهم، أثبت لهم المعية في سورة العنكبوت. في فواتح الروم قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أثبت النصر للمجاهدين. إذن المجاهد له معية وله نصر، هذا تناسق كأنه استكمال لما كان في سورة العنكبوت. في أواخر العنكبوت قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. في فواتح الروم قال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. جاء رابطة الخلق بين صورة العنكبوت وصورة الروم لتؤكد لك أن الخالق لابد أن يعبد. عشان كده هدف صورة النور النهاردة هدف عجيب جدا، وأنا خالفت فيه بعض المتكلمين في مقاصد الصور، يعني ما رأوا أن هدف الصورة كذا، لكن يعني بدأ لي، وأسأل الله أن يكون مصيبا يعني وأن يغفر لي أن كنت مخطئا، بدأ لي أن هدف الصورة أعظم وأشمل مما ذكروا. في أواخر العنكبوت آخر حاجة ثالثة في الترابط قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تمام. في فواتح الروم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة غافلون وهم عن الآخرة مغافلون. لنا وقفة أصلا مع الصور مع يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دي لأن عايزة وقفة كبيرة جدا، لكن خلي بالك ده ترابط أواخر العنكبوت بفاتح الروم، فاتضح أن الصورة مترابطة بالصورة التي بعدها، لا سيما أصلا أن صورة الروم نزلت قبل العنكبوت، يعني العنكبوت نزلت بعدها، فالترابط عجيب لأن الصورة مرتبطة بعضها البعض. طيب هدف الصورة يا شباب، طبعا المشايخ الذين تكلموا في هدف الصورة اتكلموا أن هدف الصورة الآيات الواضحات، واتكلموا أن هدف الصورة بيان قدرة الله، لكن أنا يعني هداني الله عز وجل إلى أن هدف الصورة الله المهيمن وتوحيد الله عز وجل من خلال هذا الاسم مهيمن على الكون. الصورة كلها آيات وكلها أوراق عمل، لذلك احنا النهاردة هنركز على أوراق العمل في الصورة أكثر من تركيزنا على مثلا الملاحظات أو إلى غير ذلك أو كيف قص أنبياء، لأن النهاردة معنا الصورة فيها أصلا أوراق عمل، يعني الصورة اللي معنا فيها أوراق عمل، فاحنا هنركز على ورقة عمل دول مهمة جدا يا شباب ان انتوا تعيشوا معنا الصورة النهاردة. صورة الروم هدفها الله المهيمن، الله المهيمن يجب عليك ان تعرف الله، ومن ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى انك انت يكون عندك ثقة في الله وحسن ظن في الله وانك تقبل على الله وانك تبقى عارف ان انت هناك مختبر، زي ما احنا كررنا مش هنكرر الكلام اكدنا يعني قبل ذلك مش هنكرر الكلام تاني. ملاحظة الصورة يا شباب، الملاحظة هي أكثر صورة أكثر صور القرآن إيرادا لقول الله تعالى ومن آيات، تكرر في هذا القول 7 مرات ومن آيات ومن آيات ومن آيات ومن آيات إلى آخره. أيضا تكرر فيها لفظ آيات تكرر 17 مرة، وده من مميزات الصورة. أيضا من مميز صورة الروم إن صورة الروم كتاب مقروء يدل على الكتاب المنظور. الصورة فيها آيات كونية وفيها آيات اقتصادية وآيات تاريخية. من الآيات التاريخية هزيمة الروم والتبشير بانتصار. انت عارفين ان الصورة ديت نزلت يعني قبيل غزوة بدر بتسع سنين. اللي حصل ان كان الفرس تقابلوا مع الروم في موقعة، وكان المسلمون ينتظرون نتيجة المعركة، وكان المشركون ينتظرون نتيجة المعركة، زي الحال اللي احنا عايشينه الآن. الجماعة المشركين مؤيدين للفرس لأنهم مجوس وعبد النار ويتفقون معهم، والجماعة المسلمين مؤيدين للروم لأنهم نصارى وأهل كتاب فهم أقرب إليهم من المجوس. والمعركة دائرة، وإذ بالأخبار تأتي بأن الروم قد انهزموا، فاستبشر المشركون بهزيمة الروم وانتصار الفرس بأنهم سيهزمون المسلمين الذين هم أهل كتاب، لأن الفرس اللي هم أهل الشرك انتصروا على الروم اللي هم أهل كتاب، فحزن المسلمون فقال الله ألف لام ميم غلبت الروم، يعني الله يعلم لا يتلازم. وده بقى جهاز إعلامي من أعلى أجهزة الإعلام، يعني أنت الآن دلوقتي عشان تتابع مثل معركة في روسيا ولا في أمريكا، أنت قاعد على النت وقاعد على التلفاز، الله عز وجل مباشرة من فوق سبع سماوات ينزل القرآن ألف لام ميم غلبت الروم، هذا بيسموه آيات تاريخية، الله عز وجل بيؤرخ ثم يبشر، قال وفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تطيبا لخاطر المؤمنين يقولوا ما تخافوش، انتوا الروم اتغلبت لكن ده هيغلبوا بعد تسع سنين، لما يضع السنين دي من 3-9 وكانت المعركة بعد 9 سنين، بعد 9 سنين وهتحصل غزوة بدر وهتنتصروا كما انتصر الروم. طيب معذرة عندي زكام فسامحون. الآية الكونية فين؟ يعني الصورة دي جمعت آيات تاريخية، فالآية الكونية فين؟ قال الله في أدنى الأرض. طيب دل النبي صلى الله عليه وسلم معاه مسح جيولوجي للأرض عشان يعرف، ولا أقمار صناعية، ولا حتى المشركين، ولا حتى الفرس والروم يعرفوا من أدنى الأرض. أدنى الأرض كانت وقعت المعركة في مكان اسمه حوض البحر اللي هو عند بحر ميت في الله يرضى عنك شيخ محمد، شيخ محمد رشوان من مشايخنا يا شباب. وقعت في حوض البحر الميت اللي هو في الأردن الآن، والمكان ده يا جماعة أقل من 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 ينخفض عن سطح البحر بعمق 395 متر، وده أعمق مكان في الأرض سبحان الله. وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجي العصر الحديث بالأقمار الصناعية يقول إن أخفض منطقة في الأرض موجودة في الأردن في الشام، أخفض منطقة في الأرض، لا ده ربنا من 1400 سنة أو يزيد قال في أدنى الأرض، يعني في أكثر مناطق الأرض انخفاضا موجود موجودة المعركة دي. فهذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام إخبار مغيبات بالمقياس، يعني فيش لا تنخرم مسألة دي. طيب أيضا عندنا آيات اقتصادية، وما آتيتم من ربا ليربو في أبوال الناس فلا يربو عند الله، يعني إذا الصورة تنوعت فيها الآيات ما بين تاريخية ما بين كونية ما بين اقتصادية، ودي دعوة لتأمل القرآن، دعوة لتأمل القرآن، تتأمل القرآن وتدخل تشوف وتبحث عن الآيات الآيات الله عز وجل أو كتاب الله، كتاب مقروء وكتاب منظور، كتاب منظور والكون ما فيه، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، والكتاب المقروء هو القرآن. لكن ما علاقة اسم الصورة بالروم بهدفها؟ ما علاقة اسم الصورة الروم بهدف؟ طبعا احنا كنا نتكلم عن العنكبوت، قلنا علاقة اسم الصورة بالعنكبوت، تكلمنا عن النحل وعن النمل، كل ده علاقة اسم الصورة بطائفة الروم. لماذا سمت الصورة بالروم؟ قالوا خلي بالك معي، لأن الله عز وجل ذكر انهزامهم، ذكر انهزامهم وذكر انتصارهم، وهذا غيب يدلك على أن الله هو المهيمن. طبعا أنت لما تلاقي جيش مش منتصر وطلع من هزيمة، فأنت ما تقدرش تتكهن أن الجيش ده هيغلب، لو طلع من هزيمة الجيش المنتصر دايما على أهبة الاستعداد وعارف ان الجيش المنهزم سيرد فبيقاوم من جيشه، طبعا المنهزم دي خاسر خسائر كثيرة جدا جدا، لكن الجيش المنتصر منتفش. فلما يقول الله عز وجل ان المنهزم هذا سينتصر قبل ان يعد الامكانيات والعدة وينتصر، يبقى الله عز وجل هو المهيمن، يبقى سلم لله. هذا لذلك سميت الصورة بالروم لهيمنة الله عز وجل، لعلم بالغيب لأنه يعلم كل شيء، مهيمن على الأرض والسماوات ولا يعزب عنه مثقال ذرة، لا في غيب ولا في حاضر ولا في ماضي، الله عز وجل يعلم كل شيء. فالإله الذي يعلم كل هذا وهو مهيمن لابد عليك أن تعبده. طب عبده إزاي؟ إدك أوراق عمل بقى في الصورة دي إزاي تعبد الله عز وجل وتكون على الصراط المستقيم. يا جماعة الخير بعد ما خلصنا الفتن وبعد ما طلعنا من الفتن اللي هي بتخص الالتزام، فأنت لسه على أبواب التدين في صورة العنكبوت، لسه بتقول يا هادي، لسه بتقول أنا هدخل المسجد، قلنا لك إن ممكن أبوك أمك يقفوا، ممكن الصعبة البيئة المحيطة تقف جوالك، ممكن الإغراءات، ممكن الإذاء، ممكن النفاق إلى آخر إلى آخر، حب الرزق حب الأمان. طيب خلصنا الفتن، طيب تعال بقى أنت بتقول أنا أمنت، هل تعرف الرب الذي أمنت به؟ إزاي هتتعامل مع الله عز وجل مع هذا الرب الذي أمنت به؟ كيف ستتعامل؟ ولا أنت هتقول أمنت وتدخل للدين كده لا يصل الله جاهل؟ سورة الروم بقى بتحط لك خطة عملية كيف تصل إلى الله المهيمن، إزاي توحد ربنا، إزاي تعبد ربنا، إزاي تثبت على طريق العبادة. لذلك أنا بقول سورة الروم بعد سورة العنكبوت من أهم الصور اللي ينبغي على الناس أن تعرفها وتتعلمها وتحصلها. طيب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هنا في سورة لله الأمر من قبل ومن بعد، جملة اعتراضية في قلب الآيات، يعني غلبة الروم ومن بعد غلبة هذن الأرض ومن بعد غلبة سيغربون ثم تأتي لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر من قبل غلبهم، من قبل أن يغلبوا، ولله الأمر من بعد أن انتصروا خلاص. فالله غالب على أمر وهو يدبر الأمر سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل نصرهم ولله الأمر من بعد نصرهم، إذن الله يدبر الأمر. طب ربنا بدبر الأمر يبقى لازم تعتمد على الله عز وجل. طب هنعتمد على الله إزاي؟ تعالى بقى عم الشيخ ندخل كده على أحداث آيات الصور ونشوف مع بعض أوراق اللي عمل دخل عدلها ورقة من كتير النهاردة. خد أول حاجة ربنا بيقول وعد الله، وعد الله لا يخلف الميعاد، يعني أنتم ستنتصرون. ولذلك ختم الآية وهو العزيز الرحيم، وهو العزيز الرحيم، ليه؟ عز عليه فحكم، عنده عزة فحكم بنصركم، ورحم أمركم عشان المشركون الذين شمتوا فيكم، لا نحن رحمنا أمركم. طيب، قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة مغافلون. أنا عايزكم تصبروا معايا كده وتشوفوا الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه قال في الآية ديت إيه، والآية دي مهمة جدا. اسمع كده شوف، قال الشنقيطي رحمة الله، بالله عليك تسمع، اعلم أنه يجب على كل مسلم، بتقول يا عم الشيخ يجب على كل مسلم، يجب ده يبقى لازم نعرف ايه اللي يجب عليه، اهو يجب على كل مسلم في هذا الزمان ان يتدبر آية الروم هذه تدبرا كثيرا ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. يا نهار ابيض، اسمع تاني كلام الشنقيطي تاني رحمه الله، ده بيتكلم في زماننا، بيقول اعلم انه يجب على كل مسلم في هذا الزمان ان يتدبر آية الروم. آية الروم هي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يجب على كل مسلم ان يتدبر هذه الآية تدبرا كثيرا، يعني مش قليل، لا يقف معها كثير، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. تمام، قال وإيضاح ذلك، هيبدأ الإمام الشنقيطي يوضح رحمة الله عليه، وقال وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان، أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلي بها ضعاف القلوب من المسلمين شدة إتقان الإفرنج، لما الجماعة الروم لما أمريكا وجماعة الغرب، شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتهم واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق. والجماعة الكلام هو عشان ايه ما تخطرش بالبطلع في الإعلام، والجماعة الإعلاميين المضللين والمنبهرين أوي بالحضارة الغربية، انت مسلم ارفع رأسك لعنان السماء، انك مسلم واحد حتى ولو كانت امكانياتك ضعيفة. الإمام الشنقيطي بيقول بقى وهذا جهل فاحش وغلط قادح، لان الله في هذه الكريمة اوضح، او في هذه الآية الكريمة ايضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها، أنزله الله في كتابه قبل وقوعها، الله الله، بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله، ده لسه قال ولكن أكثر الناس يعلمون، الشيخ الشنقيطي يقول كان قول الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، من يدخل في الآية؟ قال يدخل فيهم، يعني يدخل في أكثر الناس لا يعلمون، يدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا، فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عن خالقهم ولا عن أنفسهم ولا لماذا خلقهم ولا يعبدون ربهم. يا سلام، يعني عالم الذرة وعالم الكيمياء والطبيب وي حتى من المسلمين، الأطباء المسلمين إن لم يتخذوا العلم الدنيوي سبيلا إلى الآخرة ويربطون الدنيا بالآخرة فهم داخلون أولا في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه يا جماعة؟ قال لأن العلم المعتبر هو العلم الأخروي، أفضل العلماء على الإطلاق وأرفعهم قدرا ومقاما في الدنيا والآخرة هم علماء الشريعة، وإن أبيتم وإن أبيتم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خلي بالكم معايا، جزاك الله خير يا شيخ أحمد. فقال الشنقيطي: وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين. بقول لك يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هؤلاء الذين اهتموا بالعلوم الدنيوية دون الأخروية، قال عابهم الله بعيبين عظيمين. العيب الأول قال قلته وضيق مجاله، لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذا في غاية الحقائق. يقول يعني العلم اللي وصلوا إليه لو خد أعظم الدكتوراه، لو خد يعني جائزة نوبل في الذرة، خلاص عند ربنا إيه؟ أنت عند ربنا إيه؟ هذه الجائزة وهذا العلم اللي لم تخدم به دينك لا وزن له يوم القيامة. كل الشهادات دي لا وزن لها. صاحب القرآن أعلى قدرا ومقاما منك يوم القيامة، والدنيا ستنتهي. أحمد زوير رحمة الله تعالى عليه أخذ جائزة نوبل، أخذ جائزة نوبل، خلاص لو أنه لم ينو بعلمه هذا سبيل الله، نسأل الله أن يكون نوى بذلك يعني ويرحمه ويجعله من أهل الجنة، لو أنه لم ينو ذلك، شوف الرجل وصل إلى أعلى درجة في العلم، درجة أخذ جائزة نوبل رحمه الله، لكن حامل القرآن يوم القيامة إن لم ينوي الدكتور أحمد رحمه الله بهذا العلم الآخرة، حامل القرآن اللي معوش إلا القرآن بس ولا معاه شهادات ولا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن يحفظ القرآن، أفضل عند الله وأرفع قدرا وأعلى منزلة. ونفعك بإيه إن أنت معك دكتوراه دنيوية؟ عشان كده ربنا قال عاب هذا العلم إذا لم يكن للآخرة. قال يعلمون ظاهرا من الحد الدنيا. طب دي فيها إيه؟ ده ورقة عمل، ده أول ورقة عمل معانا، رب ابنك ورب ابنك على العلم الديني مع العلم الدنيوي. ما فيش مانع يا جماعة أن يكون طبيب، ما احنا عندنا مشايخ وعلماء أطباء، ما فيش مانع أنه يكون طبيب وفي نفس الوقت يكون مبرز في الدين، يحفظ كتاب الله، يحفظ الحديث صلى الله عليه وسلم. اوعد خليه يربط العلم الدنيوي بالدنيا بس، لا، قول له هتبقى طبيب لأجل رفعة دينك، فالنية دي تجعله في صفاء في مصاف أهل العلم، حتى لو ما عندوش علم الشريعة، قول له تعال الطب ده لتخدم به دينك، ادعو إلى الله بالطب ده، انت تعرفت على أسرار ومكنونات البدن، وربنا قال وفي أنفسكم أفرة ترسلون، ده دورك يا أمي، ده دورك يا أختي، ده دورك يا أبي، ودورك يا أخي، دورنا مع أولادنا حتى لو احنا عايزينهم متفوقين في أعلى الدرجة، وهذا نحن نحث عليه. يعني ما مش معنى ذلك أقول لك إيه لا خليه جاهل، لا، ده أنا عايز يبقى طبيب مسلم، وعايز يبقى مهندس مسلم، وعايز يبقى دكتور في الجامعة مسلم، وعايز يبقى عالم ذرة مسلم، أيوة ده أنا عايزه كده، بس حاجة بسيطة بس، يربط هذا العلم الدنيوي ورقة العمل بالآخرة، لا يكن علما مجردا. يعني ما لقيش ملاحدة طالعين بسبب الطب بقى ملاحدة، بسبب العلم الذري بقى في الذرة ولا في الكيمياء ولا في الفيزياء بقى ملحد، ليه؟ لأنه راح للغرب وافتتن بالغرب وجاي لك بسود دي في تخلف، لا 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 لا, لا كده غلط، خلاص. يبقى ده العيب الأول. العيب الثاني دناءة هدف ذلك العلم، وده اللي احنا بنتكلم عنه، ده كلام الشنقيط، دناءة هدف ذلك العلم وعدم نبل غايته، لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا وهي سريعة الانقطاع والزوال. سبحان الله. إذن يا جماعة الخير لابد أن نربي أبنائنا على ربط العلم الدنيا وبالعلم الآخر، لا يكون ظاهرا، وده أول ورقة عمل معناه، أول ورقة عمل احفظ معي. وهنا حاجة عجيبة جدا يا شباب، حاجة عجيبة جدا جدا خاص، أن قوله أن أوجه الأعراب في قوله يعلمون ظاهرا من أحد الدنيا بدل من قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني دي دخلة بدي سبحان الله، يعني حتى من ناحية الإعراب، الإعراب ضد الجماعة دول. بعد كده نمشي يا جماعة للاقي قول الله تعالى
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.
آه الآية دي والله تضرب القلب بشدة.
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.
عارف يعني إيه يبلس؟ عارف يعني إيه يبلس؟ يبلس يعني ييأس، ينقطع أمله، تنقطع عنه رحمة الله، تنقطع المحبة، بالتالي يفتضحون، والإبلاس هو الاكتئاب. يا خطيرة شباب، يكتئبون يا شباب، يتخلى عنهم كل شفيع وكل صديق. يقول الله
ما للظالمين من حميم،
صديق
ولا شفيع يطاع.
يا الله، يا عاصي، يا شارب الخمر، يا زاني، يا معاقر للزنا، يا منقطع عن الصلاة، يا منقطع عن الصلاة، يا منقطع عن الطاعة، يا متجرئ على المعصية، يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال الله
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين.
زوجتك اللي انت جمعت لها من الحرام، أول واحد ده هتقول يا رب أطعمني من حرام، عذب وعزمه بيه. زوجتك اللي انت مرضتش تزعلها ولا تكسر بخطرها في سبتها، تطلع متبرجة، واعمل ايه يا عم الشيخ، هعمل ايه، غلبتنا النساء الدنيا كده، مش عارف مش عليه. يا ويلك، أول واحدة هتتبرأ منك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. دول هيكونوا أعدائك بقى، أنت بتتعب بره وبتشقى وتجيب اللقمة من فم اللئيم والكريم عشان تديها لهم، وفي الآخر أنت ضايع يا مسكين، جايب لهم تلفزيون قاعدين طول النهار على المسلسلات والأفلام، كل مسلسل وفيلم بيسمعوه في ميزان سيئاتك أنت الأول. ونعمل إيه؟ الرجال قوامون على النساء، يا رجل طيب وجاي معانا إن شاء الله. يبقى خلي بالك، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. الواد اللي اداك سجارة عشان تشربها وقال لك جرب، الواد اللي اداك حبيت مخدرات عشان تاخدها وقال لك جرب، الواد ده اول واحد يكون عدو لك يوم القيامة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. لو انت عبدت الوظيفة، الوظيفة تبرأ منك. لو انت عبدت المدير، المدير ده يعني عبد المدير، يعني تسمع كلامه في غير معصية، في غير طاعة الله، تعصي الله وتقدم طاعته على طاعة الله. يجي المدير يوم القيامة، انت تقول له يا رب هو اللي أضلني، يا رب إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، احنا نعمل ايه؟ ربنا آتيهم ضعفين العذاب والعن ولعن كبيرة. فيش الكلام ده حبيبي، كل في النار، إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، فيش الكلام ده خلاص. فخلي بالكم يا اخواننا. وبعدين تيجي المسألة بعد كده، أقسام الخلق يوم القيامة. شوف،
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.
قال قتادة فرقة والله لا اجتماع بعدها. يتفرقون، أهل الإيمان على جنب وأهل الكفران، أهل الطاعة على جنب وأهل المعاصي. حالك إيه وحال إيه لما لب مع الزنا أو مع شراب الخمور أو مع أصحاب الأغاني يوم القيامة؟ إيه الوكسة دي؟ إيه الفضيحة دي؟ إيه النكسة دي؟ ونشوف بقى أهل القرآن وأهل الطاعة وأهل قيام الليل وأهل الحجاب، ووجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، وإحنا ربنا عفنا إياك، وهؤلاء الناس وجوه يومئذ عليها غبرة. يتفرقوا، ربنا يقول كده. حالك ايه لما زوجتك تكون مع اهل الايمان وانت مع اهل الكفران؟ حالك ايه لما ابنك يكون مع اهل الايمان اللي تقدر تطعمه وانت مع اهل الكفران ما انتش قادر تروح لان في حاجز فضرب بينهم سور له باب؟ حالك ايه لا حول ولا قوه الا بالله لما تلاقي زوجتك في احضان رجل غيرك في الجنه وانت بتعاني من النار؟ حالك انت ايه لما تلاقي بنتك في الجنه وانت في النار؟ لما تلاقي زوجك في الجنه مع امراه غيرك وانت في النار، هتعملي ايه؟ لانه اطاع ربنا وانت عصيت ربنا. حالكم يا اخوانا.
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون. أعمل يا رب أنجو إزاي يا رب أنجو إزاي؟ قال لا تنجو إزاي، قال لك تنجو إزاي. ورقة العمل الثانية، ورقة العمل الأولى يا شباب كانت ربط العلم الدنيا بالأخروي، وأنك تركز على الآخرة. ورقة العمل الثانية تعال بقى إزاي أنجو من التفرقة يوم القيامة، إزاي أكون معاني الإيمان. ورقة العمل للنجاة من هذا اليوم العصيب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله، يعني إيه؟ قال العلماء يعني الصلوات الخمس، المحافظة على الصلوات الخمس تنجيك من هذا الموقف من التفرقة يوم القيامة. يا الله ربنا قال كده، فسبحان الله. ولذلك ذكر التسبيح مع الليل حين تمسون اللي هي الفجر اللي هي المغرب والعشاء، وحين تصبحون اللي هي الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون اللي هي العصر، عشية العصر والظهر، هذه الخمس صلوات تمام. وبعدين خص صلاة الليل بالتسبيح وخص صلاة النهار بالحمد، قال لك لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله تعالى. ولذلك الحسن البصري استأجر حمالا، فالحمال كما هو ماشي يقول الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فلغت موصل، فالحسن بيقول له سمعتك تقول طوال الطريق الحمد لله أستغفر الله. قال يا أبا سعيد إنني أتفكر في حال حمال فقير، حمال فقير شايل على ظهره ماشي، بس شوفوا بيعمله. قال إنني تفكرت حالي فوجدت أنني بين نعمة من الله تستوجب الحمد فأحمد الله عليها، وبين ذنب يستوجب الاستغفار فأستغفر الله، فأنا بين حمد واستغفار، الحمد لله أستغفر الله. فقال الحسن حمال أفقه منك يا حسن. هذا ورقة عمل، سبح بالليل واحمد بالنهار، سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله. ولذلك بيقولوا وفي الليل لأن الإنسان يحمد الله في النهار لأنه في نعم أحوال تتقل، ويسبح في الليل لأن الليل خلوة توجب تنزيه الله عز وجل نسوا فيها، عشان أنت بتنام بالليل وأنت من النوم الله حي لا ينام ولا يموت وقيوم في أي وقت من الليل النهار لك يسمعك محيط بك يعني بحالك. فتدل سبحان الله، سبحان الله الذي لا ينام، سبحان الله الذي لا تأخذه سنة، سبحان الله الحي، ما أعجزني أو يعبد إله غير الله، أهناك إله يكون غير الله؟ الله الذي لا ينام، الحي الذي لا يموت، القيوم على كل نفس، الذي يسمعني في أي وقت من ليل أو نهار، كيف أعبد غيره وكيف أسوي. فجاءت التسبيح، ده كلام أهل العلم، جاء التسبيح مناسب للليل والحمد مناسب لله. يبقى ده ثاني ورقة عمل تنجيك من التفرقة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تمام. طيب ثم بعد ذلك جاءت ورقة عمل ثالثة بقى، ودي مهمة أنا أطول فيها معذرة سامحونا. يقول الله ومن آياته أن خلق لكم، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في ذلك الآيات لقوم تفكرون. خلينا نقف مع ورقة العمل الثالثة معنا النهاردة، وهي الإصلاح الأسري. لو أنت عايز تقرب ربنا لازم تبني أسرة مسلمة. طب أبني أسرة مسلمة إزاي؟ باختصار يا ابني، باختصار يا أختي، قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلي بال حضرتك معايا، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ربنا من رحمته من إعجازه في هذه الآية جعل حق المرأة في حرف وحق الرجل في كلمة. شوف بقى ورقة العمل، حق المرأة في حرف، في حرف من ومن آياته أن خلق لكم من، فكأن الله يقول لك عامل امرأتك كما تعامل عضوك المريض. عامل المرأة ديت لو دراعك انكسر هتحطه تحت الجيب وتقطعه، ولا هتبدأ تروح للطبيب؟ لا هروح للطبيب وجبسه وما نمشي عليه وحاسبه واخد دواء. زوجتك كده، زوجتك خلقت من ضلعك انت، بضع منك، فإن آلمتك، إن آلمك هذه البضعة فلا يكن العلاج الكسر، وكسر المرأة طلاقها. ومن العلاج إيه؟ العلاج إن أنا أستوعب هذه المرأة وأبدأ أتعامل معها معاملة الذراع المريض، خلاص العضو المريض. طب أتعامل إزاي؟ ربنا قال، قال إيه بقى؟ واللاتي تخافون نشوزهن، أنا عارف أنه قلت الكلام ده في سورة النساء بس اسمعوا تاني، ده ورقة عمل. واللاتي تخافون نشوزهن هنعمل إيه؟ فاعظوهن. إيه الوعظ؟ الوعظ أن أنت لما تلاقي مراتك مخطئة ما تسيبهاش، أقعد معاها قول لها يا أم محمد بكلام ليه كده وبينك وبينها، يا أم محمد أنا ما بحبش كذا، الكلام ده مش كويس، خلينا نبدأ أسر على الدين، الله يعلم أنك ملء السمع والبصر وأنك ملء الفؤاد، أنت في قلبي يا محمد، ها أنت في زيك، وقد اصطفاك الله لي، فكف بصري عن غيرك، ما تعصنيش عشان ما بصش لمرأة غير، لا أنظر لمرأة غير، كف بصري، عفر بصري عن غيرك. المرأة النصيحة بقى المفروض أن هي تتعظ وكون عندها دم، زوجي كلامك بالراحة اسمعي واطيعي، مش عندك كبر، طب مش احنا زمان السيد، لا مش السيد، كل استجابه لزوجك في ميزان حسناتك، انت تتعبدي الى الله بطاعه هذا الرجل، يبقى انت عشان تهون عليك المساله ديت وهيجي معانا في حق الرجل، انك انت تاخدي مساله الطاعه من جمله الطاعات، انت مش ساعه بالاذان بيأذن بتقوم تصلي، طيب ايه الفرق بين الاذان بطاعه ربنا وان زوجك لما ينادي عليك تطيعيه؟ قال لك اعملي شاي وما حاضر، هي كلمة حاضر دي تتعب تتعبش؟ طيب هو يوعظها، انت وعظ زوجتك، طيب اوعظ جدنا عم الشيخ كتير، ما فيش حد انا موعظ، ما تيأس يا ابني مرة واثنين وثلاثة ونوع في الموعظ، وانت هي توعظها هتلاقيها دي، ما توعظهاش ونفسها مش مقبلة، هي بشر برضك، ما تبقاش هي غضبانة يعني حصل منكم سوء تفاهم وانفعلت، خلاص سيب المكان وامشي، وهتلاقي هدية وتجيب أي هدية وردة حتى وادخل عليها، عارف ان زوجتك ده بتحب الشوكولاتة هتلاقي شوكولاتة، والله بكلم جد، عارف بتحب البسكوت هتلاقي بسكوت، بتحب ريحة معينة هتلاقي رائحة معينة، انت بتبحث عن صاحب بيت وينوي وانت بتجيب الهدية ان دي صدقة لله عز وجل وربنا يتقبل منك، مالك مش هيضيع، وانك بتدخل السنة على مسلم، وانك بتعف زوجتك، وانك بتصلح بيتك، وكل دي طاعة لله عز وجل، كل دي نوايا، النية عالمية، النية عالمية، والفعل على قدر الإمكانية، الفعل بتاعك على قدر الإمكانية، يعني ممكن تنوي إنك تعمل أعمال كتيرة جدا نيتك أبلغ من عملك ولكن إمكانياتك قليلة، فأنت تعمل على قد إمكانياتك لكن نيتك تكون أكبر، أكبر من عملك، فأنت جاي جبت لها هدية قلت لها والله أنا كان نفسي أجيب لك الدنيا كلها وأنا آسف، أنا عارف إن أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان في الموضوع ده، بس تعالي كده نتكلم يا أم محمد، تعالي نعبد ربنا ونطيع الله عز وجل، ويا ستي عفا الله عما سلف، خلينا نبدا من جديد، يمكن انت ما فهمتنيش، اكيد ما تقصديش الكلام اللي هو ده الوعظ، فاعظوهن، الوعظ يكون مداواه المريض، ليس الوعظ السب والشد تقولش انت مره وكذا وانت صفتك ونعتك و و و، لا الكلام ده كان ده يفشي نتيجه، انما افعل كما فعلت ام زرع وبجحني فبجحت إلي نفسي، امدح، أولى الناس بالكذب عليها في الحب هي زوجتك، لا بحبك يا جماعة الخير، النساء بتحب غير أزواجها من الفراغ العاطفي، كارثة، احنا عايشين كارثة، الراجل مشغول في الأكل والشرب، المرأة مش أكل وشرب، ما هي جماد، ما تطعمهاش، المرأة عايزة ده، ده أهم، مع الأكل والشرب اقعد مع زوجتك اتكلم معاها، المرأة قالت زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا ضجع التف لا يولج الكف ليعلم البس، اقعد اسمع همومها، كلم يا الله يعلم أننا مقصرون، لكن عاد احنا بننصحكم ننصح أنفسنا بصوت عالي، وأن على الملأ أسأل الله أن يسامحني زوجاتي على التقصير والله رغم أنفي، إلا أني أجتهد قدر إمكاني، وإني والله نويت لهم الإحسان. فأنت أعد مع زوجتك وتكلم معاها وأنا عارف أنك بشر، حتى لو انفعلت تعالى اتكلم معها وسمعها كلام حب. إيه المانع أن أنت عندك واتس؟ ليه تخلي الزوجة تخش لك من إيميل مخترع علشان تشوفك أنت بتكلم واحدة تانية ولا لا؟ ليه ليه ليه؟ تم تشبحها هي. ليه تخلي زوجتك تنظر لإنسان تاني أيا كان؟ ما هو مش أحسن منك، ما هي لما هتعشر هتلاقي وحش. ليه أنت عندك إمكانيات؟ ليه لما تكون زوجتك جميلة تخسرها؟ ليه يا جماعة بنفوش إلا بعد فوات الأوان؟ ليه؟ ما أنت لو جيت فوق بعد ما يدب الحب في قلب زوجتك لراجل تاني مش هتسمع لك. القاعدة الشرعية بتقول المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. لو القلب ده انفتح لإنسان تاني غيرك والله ما تعرف تطلعه وتدخلك أنت. يا عم الشيخ كده غلط. شوف زوجتك قول لها كلام حب، ابعت لها على الواتس، ابعت لها على الايميل، اشغلوا اوقاتهم يا اخوانا. يا عم انا فاضي، انا ورايا شغل. انت بتتكلم ايه يا عم الشيخ؟ انت عايش في الوهم. والله ما عايش في الوهم خالص، اصل الكلمه على الرساله مش هتكلفك حاجه وانت في الشغل. تقول لها وحشتيني، بحبك انا، وانت غايب عني، الدنيا كلها غايبه عني، انت عيد والنساء سواك ايام، انت شمس والنساء كواكب. ما تعرفش تقول كده؟ ها ما تعرفش يقول أنت قمر يضيء حياتي؟ يعني لازم يكون يا راجل بأي أسلوب. طب ما أنت زي اللي بلاد ما شاء الله مع النساء التانيين غيرها. لو واحدة دخلتك وشغلتك على الإيميل ما شاء الله هتجيب كلام حب وأشعار وتقعد تبحث على جوجل وتجيب لها. مش بيحصل؟ بيحصل. لا هات لزوجتك بقى، ده حلال، وفي بضع أحدكم صدقة. يبقى ده عضوة كان مريض. ده من الوعظ على فكر، عمر ما كان الوعظ سب وشتم، عمر ما كان الوعظ جلفنة في الكلام وغرزة في الكلام. الوعظ هو الرحمة. الإنسان الواعظ هو من يرحم الموعوظ، يرحمه ويرأف به ويعلم أنه مريض يحتاج إلى العلاج. هو ده معنى كلمة فعظهن، إن زوجتك مريضة تحتاج إلى علاج. علاجها أنك يمكن هي جفة معك من الفراغ العاطفي اللي عندها. ما تقول لها أنت بتحب إيه واصبر عليها، قول لها أنت عايز إيه. لا هي لازم تفهمني من نفسها. يا سيدي هي ما فهمتكش، فهمها أنت يا أخي. أنت قوام، ربنا ملكك أمرها، ربها على أيديك واحدة واحدة. والله إحسانك إليها يأسر قلبها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لا طالما استعبد الناس إحسان. وزوجتك لو أحسنت إليها، لكن في نساء الرجل يعني يظن أن الحب أن أنا أنفق عليها وما خلاش عايزة حاجة. يا راجل طب وفين كلام الحب بقى؟ طب ما هي أنت كده أشبعت جسد، فين الروح؟ فين الروح؟ الروح هتبحث عن مكان تاني. والوكسة بقى لو انت عندك ابن اخ ود كده مسبسب في شعره كده، ود رومانسي هيوقعها من اول كلمة. وعندنا قصص بالكلام ده. سلام كده بقى لو عندك صاحب ولف عليها زي التعبان وخطفها منك، والله عندنا قصص طلقها من صاحبه وخدها واتجوزها وبعيالها، رمت عيالها ودست على عيالها، بيوت بتخرب. السبب الاول في الموضوع ده الزوج، والمرأة قاسمة برضه. لكن الزوج تخلى عن المسؤولية بتاعته. هي المرأة دي لما تزوجتك مش افتضتك زوج، يعني شايفة فيك الرجولة، يعني راضية بيك، لكن ايه اللي حصل؟ انت قتلت المشاعر داخل قلبها بغفلتك على الدوام. لان بعض الرجال قلت لكم فاكر ان الحب هو ان انا ألبي لك كل حاجة، اكل وشرب ولبس، مش مخليك مية مية، حتى لو هم عبوا لك في ازاز. وبعدين بقى طب ومشاعرها بقى ومشاعرها حتى وقت الجماع الشرعي، وقت اللقاء الشرعي. الرجل أناني لا يتعلم. ربنا في القرآن قال كده، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، امرأة لها حق، لا تقضي أنت وطرك وتغفل عن وطرها، ده ظلم، هتحاسب عليهم بالله. المرأة ديت أين تستعف إذا أنت ضيعت عفتها؟ تريد تستعف فين؟ ألها غيرك؟ بلاش غيرك، إنما كل همك أنك تقضي وطرك. طب وهي يا أخي؟ ابن عباس يقول إني أتزين لامرأتي كما تحب أن تتزين لي، كما أحب أن تتزين لي. اختسل يا عم الشيخ، تبقاش جاي من الورشة وجاي الشغل وداخل عايز ألتقي مع هي بهيمة. يا ابني هي بهيمة يا ابني، الفرشة والمعجون وبقك وبرحته طيبة، جسمك وبرحته طيبة، نظف الشعر الذي في بدنك، اختسل. سيدنا كان بيعمل كده، تزين، البس ثياب تانية زي ما أنت عايزة تلبس لك ثياب تانية. يعني ينفع أن يتقابلك في هدوم المطبخ هتقوم الدنيا متوعدش؟ لا، انت اتزين، البس هدوم الشغل تخلعها، خد دش، البس كويس، لو سرح لحيتك لو لحية شعرك ترجل تزين لها هي مش تزين الناس اللي بره، مش انت رايح بقى تطلع بره فانت بقى مسبسب الشعر ولابس الحته على الحبل عشان اصل الست الفلانيه او الاخت الفلانيه او البنت الفلانيه هجابلها في النادي او هجابلها في الكافيتيريا هتشوفني فلازم تشوفني بمنظر كويس. لا زوجتك دي اولى لانها بتتحصر في كبدها وانت طالع كده وقاعد معاها هي انت بعفنك بتتحصر من جواها. زي ما الراجل يلاقي مراته طالعه متطيبه ومتزينه بره وفي البيت قاعده له بعبله كده بالقذر بيتحصر جواه. ليه أنا أحقق كده؟ فالبيوت بتهدم الشباب من كده. عشان كده ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من يا ابني من بضع منك ده حل البيوت إنك أنت تراعي ربنا في هذه المسكينة. طيب وعصتها بيتش بالوعظ امرأة غليظة القلب تهجرها في المضجع. طيب هجرت في المضجع ولم تستجب تضربها ضربا غير مبرح. إيه ضرب غير مبرح؟ يعني مش همسكها بأكسر عظمها أو أفتح دماغها؟ لا يا عم الشيخ لا، ضرب يشعر بالإهانة. الأصل إنه ضرب طيب شوف كده مفروض تهان. النبي صلى الله عليه وسلم عامل إيه مع سيدة عائشة؟ تقول فلهزني فوجعني، يعني بمجامع يدي كده ضربها في صدرها برفق. هي حست إن ده يعني أوجعني وده يعني متعودتش منه على الشدة دي. إنما عشان أنت بتسب وبتشتم وبتضرب بالرجل وبتمسك دماغها تخبطها في الحيطة وتحط راسها تحت رجليك وزعك كل ده، فأنت لما تيجي تضربها أنت أصلا جبت سقف الضرب خلاص. أنت تعاملت معاها لأنها بهيمة أعزكم الله. إنما الأصل ان انت تتعامل معها برفق وبلين. فاذا ضربتها ضربا غير مبرح كان هذا امعانا في الاهانة. طيب المسألة ما جبتش معاها برضو، يبقى خلي بالك فيه بقى مشكلة كبيرة ما يحلاش الكلام ده، فعايز تدخل خارجي لانها مش قبل منك اي حاجة ولا قبل منك وعظ. وحتى لما هجرتها مش طيقاك، حتى لما ضربتها بتقول ضربك احسن من العيشة معاك. اذا في مشكلة فيك انت. شوف الشرع يا اخي وحكمة الشرع، شوف العلاج الشرعي. المشكلة فيك انت، انت بقى فانت غير محل غير قابل للنصح. انت مش مطلوب منك النصيحة ولا اي فعل، ابعد هات بقى طرف خارجي. فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ليه الناس من بره بقى ليه هتستجيب لهم؟ طيب ما استجبتش يبقى المشكلة لهي فيك ولهي في الحكم. المشكلة فيها هي، هي كرهت مش عايزة، هي كرهت خلاص. طالما كرهت قال الله وهي تفرقا يغني الله كل من سعد. مش يقول لها ايه طب والله من نسيبك كده ومن مطلقك لف على المحاكم. يا اخي ربنا قال ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، مش كده؟ ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا. فهذا العلاج الرباني وبسهوله خالص. تخيلوا لو ان البيت عاشت على كده. طب تعالوا بقى لحق الراجل. اذا في الايه دي اعجاز يا شباب، والطريق الى الله من اصلاح الاسر، بناء الاسره المسلمه. البند الثاني يبقى حق المرأة في حرف وقلنا يتعامل معه ازاي. البند الثاني لتسكنوا إليها، حق الرجل في هذه الكلمة لتسكنوا إليها. طيب حق زوجك السكنة، ايه السكنة؟ السكنة هي الراحة، ان انا حس ان بيتي ده جنة خلاص. طيب اعمل ايه؟ ابعدي عن كل ما يعكر زوجك وخليك زوجة مصحة لبيب. يعني انا احكي القصة لمسلين تستشف منها، وقصة لفاطمة. يلا زيد فاطمة بنت النبي وأم سليم. خلينا نبدأ بفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ستنا فاطمة تزوج سيدنا علي. سيدنا علي كان على قد حاله مش معاه مال، فستنا فاطمة بتعمل بالراحة فمجلت يدها تشتكي علي تشيله الهم عيب لتربية النبي عليه الصلاة والسلام. لا كده حتفش زوجها وتخلي بيتها جنة ومعرفة، لأن علي كان هيحزن لو إذا بقى ولا تعرفني تعبانة من الشغل ولا قالت له أي حاجة ولا قالت له انا هلكان. ومن راحت مين؟ ذهبت الى ابيها، راحت للنبي بتوري له ايدها بتقول له مجلت يدي يا رسول الله فاتني بخادم. ايه الجمال ده؟ تخيلوا ان بيبقى ادي بنت النبي، انما زوجك داخل عليكي عيشه باب انا ما عدتش طيقه انا مش عارف ايه البيت كبير عليا هات واحد يشتغل معايا. ليه كده؟ ليه ليه ليه؟ وقولوا للناس حسنا. ليه؟ خلي لسانك حلو. ده انت تقولوا دخلتك عنا بالدنيا، ده انت كفاية تملع عنا الدنيا. زوجك جاي من الشغل يمكن بالجازة يمكن ساب شغله وماله، ربنا هيوسع عليك. هم اللي خسروك. انما دخل طول الكرسة وجعت طول عمرك كنت خيبان، دخلت انا اكل منين انا اشرب منين يا فضحتنا يعني قوم يا راجل دور على شغل. يا ست حرام عليك، من لا يرحم لا يرحم. الراجل جاي من شغل مفصول ولا واخد جيزة ولا افرض انت تكون سبب سعادته، القي عنه عناء هذا التعب. كل زوجة صالحة شيخ إذا نظر إليها فرات ده أنت الحاجة الحلوة اللي في حياته، أنت الحاجة الحلوة السكنة. ربنا ما سماش حد سكن إلا أنت. المفروض أنني جاي من بره مهموم، السكن النبائي رحت عندك مش هلاقي قرف وهم ونكد وغلب منك، وأبقى عايز أتمنى موتك وأتمنى مفارقتك وأتمنى طلاقك. ليه كده؟ ليه؟ ليه يا أختنا ليه؟ ليه خليك صاحبة لسان طيب؟ دخل عليك قل له إن شاء الله هتتيسر، والله ده احنا في نعمة، أنت عارف أنا معايا فلوس حتى تش معاك، وممكن تقترض من أبيك تستر على زوجك وتمشي البيت لغاية ما يشتغل، تكون زوجة صالحة. إنما تكون زوجة فاسدة تحملي الهم، تشيلي فوق طاقته، تخليه مكسور، أنت اللي تشرخيه بإيديكي، أنت اللي تقطم رقبته، أنت اللي تحسيه ذليل. الرجل يا شباب لا يجد عزته إلا في بيته، حس إنه سيد وأنت لازم تحسيه كده، مش خطوة تنطري وتعاي لا، وقلت له أنت بتديني إيه؟ مصروفك ده مصروف، ده أنا مش عايشة زي فلانة. ليه كده؟ ليه ليه ليه؟ ليه سيدنا إبراهيم لما ذهب إلى ابنه إسماعيل وجد امرأة جاحدة مثلك كده، سأل عن زوجها فقالت هو في الصيد، قال كيف حالكم؟ قالت بأبس حال، ده عيشة أرف، عيشة هباب. قال لها طيب إذا جاء زوجك فأقرئيه من السلام وقل له غير عتبة بابك. جاء إسماعيل فوصفت له إبراهيم، جاء رجل بنهايات كذا كذا فعرف أنه أباه، قال هل أوصاك بشيء؟ قالت قال لي قولي له غير عتبة بابك، قال هذا أبي وأمرني أن أطلقك، أنت طالق، يلا مع السلامة. المرأة الثانية كانت صالحة، أين زوجك؟ في الصيد، كيف حالكم؟ بخير حال الحمد لله، وآتته باللبن واللحم، فدعا لها إبراهيم ثم قال لها إذا جاء زوجك فأقري السلام وقل له ثبت عتبة بابك. خلاص لسانها حلو، لسانها حلو، المرأة الشاكرة اللي لسانها حلو تملى البيت فرحة والبيت يبقى كله بركة، لما المرأة السيئة الغليظة اللي لسانها جاف دي بتجيب الخراب، بتجيب الخراب، والأصل والأفضل الرجل يطلقها كما قال إبراهيم لابنه فارق هذا المرأة. أيوة لنا شؤم. فالشاهد أنك أنت كل سنة كحلو. الموقف لو موقف فاطمة هاي محتاجة خادم ما طلبتش من زوجها لأنها عارفة زوجها مش هيقدر يجيب فبتكلفوش بطاقته، فطلبت من أبيها لأنه قائد المسلمين وفي نفس الوقت أبوه فجاء ونصحها. تمام. الموقف الثاني لمسرعي، إيه اللي حصل؟ مصيبة، كارثة، الواد مات. أبو طلحة كان بيحب الولد ده، أبو طلحة طلع للصيد والولد مريض، الأم المسكينة الواد مات، قالت لا يخبر أحدكم أبا طلحة حتى أكون أن لا تخبر، غسلته كفنته ودفنته. جاء أبو طلحة صنعت له طعام وتصنعت له كأشد ما تتصنع امرأة، إيه الجمال ده، حطت على قلبها حجر ومش المد ابنها، والله بتحبه أكتر من أبي طلحة، وهي اللي دفنه بإيديها بس حطت على قلبها حجر، عارفة ليه؟ لأنها عارفة عظم الزوج، مش عايزة تعكننه، عايزة تبلغه الخبر بالراحة. لو واحدة من الزمان دي كانت ربطت قروتها لا ربطت ايه، ده كان الرجل سمع الصويت لهو في دولة تانية، صرخة وصوت وتعالالي وانزلي وانا الدنيا راحت وانا هموت وانا، وتفضل سنة كاملة حزينة وكئيبة في جلب البيت وجلب البيت كئيبة. ايه يا ستي في ايه؟ ما تحتسب عن ربنا يهديك يا محمود، فما انت جلبك قاسي وشديد، انما ام سلمة عملتش كده، اكل قال لها كيف حال الولد، قالت اسكن ما يكون، شوف العقل جابت كلمه مش فيها كذب، اسكن ما يكون، طب هو ميت اسكن ما يكون، فظن انه قد شوف، عملت له كده ليه؟ عشان يتهيئ نفسيا بقى ياكل ويشرب وياتيها، كل وشرب واطمأن بقى، فقام فاتاه، فبعد ما جمعها وانقضى الجماع قالت له يا ابا طلحه لو أن قوما أعارون عليك، إيه الجبل ده؟ إيه أنت فيك مخ يا أم سليم رضي الله عنها، فيك مخ تفكري، إيه هتقول له إيه؟ والله إيه الإيمان السبب ده؟ لو أن قوما أعارون عليك وأرادوها أكنا نمنعهم؟ قال لا، قالت احتسب ولدك عند الله، فقال قد استرد الله عليك، إن فعل والبك وبك تركتني حتى تلطخت، راح للنبي صلى الله عليه وسلم فهنأه على عقل أم سليم وحمد الله أن في الأمة مثل هذه، ثم قال بارك الله لكم في ليلتكما، فأنجب ولدا حافظ القرآن، وأنجب هذا الولد اسمه عبد الله، تسعة من الولد كلهم حمل القرآن، منهم شيخ الإمام مالك إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، دي شيخ الإمام مالك الناس. شفت الذرية؟ شفت الجمال يا شباب؟ دي المرأة الصالحة بقى اللي لتسكنوا إليه. طبعا لو قلت لك آيات ولا أحاديث ولا ما ذكرتش، أنا بتكلم بالراحة خالص هو. يبقى زوجك راحة يعني إيه سكينة؟ قال لك ما تروحيش عند أبوك وأمك ما تروحيش، مش يقول لك لو طلعت من بيت باب البيت بطالب تقول له طب وأنا هطلع، شوف كلمة مين لك يمشي إيه يا ست وأنت راجل جبانه كده عيب، أنت فكرك إن ربنا رضى كده؟ يقول لها يا أم فلان أنا أريدك، تقول لا والله ما تلمسني يعني لما تنفس كذا، إزاي يا بنتي إزاي تقول كده؟ إزاي كده؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، حديث عبد الله بن أوف، عبد الله بن أبي أوف، حديث معاذ، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، يعني لو هي بتتقطع لو هي في الشغل لو هي وسألها تنفس ما تمنعش نفسها عنه أيا كان، وإلا يلعنها الذي في السماء، مش بمزاجي في الكلام ده خلاص. طيب قال وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة من المرأة، شي كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود. طب قدم المرأة على الرجل ليه؟ لأن أنت لما تحسني كلامك وسؤالك زوجك يرحمك. ثم قال الرحمة ورحمة، الرحمة من الرجل، وإحنا بنقول رحمة إنك ترحمها بقى يا أخي، يعني تعرف طبيعتها احتويها سامحها اعف عنها ما تقفلهاش على الوحدة، قول بيت تمشي ولا يفرك لا يفرك مؤمن مؤمنة، قال كده لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، والله بتغسل لك وبتكوي لك ومجيب على شم بولادك وبتطبخ لك ومنظف البيت، جزاه الله خيرا جزاه الله خيرا. تمام طيب، يبقى ده الورقة العمل الثانية، عشان كده ربنا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ذكر بقى آيات كثيرة، آيات كونية تعينك على 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 التدبر، لكن احنا عايزين ناخد بقى ايه مثل ربنا ضربهن بقى في وسط الكلام. قال الله تعالى
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
ربنا قال اللي يفهم المثل ده برجل عاقل. طب المثل ده ايه؟ المثل ده في نفي الشريك عن الله، يعني ربنا بقول لك ايه، من فيكم يرضى ان العبد بتاعه او الأم او الخادم يشاركه في ماله او في ميراثه او في القرارات بتاعته؟ مفيش حد. طب بتعمل مع ربنا كده ليه؟ طب ما ربنا قال لك البس الحجاب، ليه بتشارك ربنا في قراره؟ مين فيكم يرضى الكلام ده؟ انت ترضي لو عندك خادم في البيت او خادمه فتقول لك لا ما تطبخيش لزوجك كذا وانت مالك؟ تيلي دخلك في الكلام ده؟ اقول لك لا، او تقول لك لا ما تلبسيش لزوجك وانت مالك؟ او عبده، وانا طبعا بكلم الخادم والخادمه لان مفيش عبيد دلوقتي. طب ينفع الخادم دي يشارك تيجي تقول لك انا ليا نص البيت؟ هتضربيها صح؟ او الخادم يقول لك انا ليا نص ملك او اشاركها في مرض؟ اذا كنتم لا تقبلون ذلك على انفسكم فلماذا قبلتم على الله ان يكون له شريك؟ أو لماذا قبلتم على الله أن تعصوه ولا توحدوه وهو السيد وأنتم العبيد؟ ليه قبلتم أن تكونوا شركاء لله في قراراته في أوامره ونواهيه؟ استغفر الله، استغفر الله من كلمة قرار، لكن في أوامره ونواهيه ليه 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 قبلتم ذلك؟ ليه قلتوا إحنا نشارك ربنا؟ ها؟ فربنا ضرب المثل ده علشان إحنا نفهم. طيب ورقة العمل الثالثة يا شباب بعد كده، قال الله تعالى يبقى خلي بالكم ورقة العمل الرابعة، ده ورقة العمل الرابعة، ربنا سبحانه يقول ايه
فأقم وجهك للدين حنيفا.
الله بيطلب ربنا منا طلبه اهو، احنا قلنا انت دخلت التدين فالنهارده بقى ايه هتعامل مع ربنا ازاي؟
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ربنا بيطلب منك إنك تخلص العمل في إقامة الصلاة وكل عباداتك ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى مخلص موحدا غير مشرك ومتبعا غير مبتدع. هي دي. ولذلك قال لك ده الفطرة لا تبديل الخلق الله، لا تبديل لدين الله عز وجل. عشان كده ربنا قال في سورة خلق في سورة الشعراء تقريبا هذا اللي خلق الأولين، خلق يعني دين، دين الأولين خلاص. طيب الورقة العمل الرابعة تحقيق الإنابة، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الورقة الثانية الإنابة، تحقيق الإنابة يعني أنت بقى منيب، قال لك أنك أنت ترجع للحق إصلاحا كما رجعت له اعتذارا. أنت لما اعتذرت لربنا وتبت إلى الله عز وجل وقلت ربنا تبت إليك تصلح بقى، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح ترجع للحق إصلاحا كما رجعت اعتذار لازم تصلح ضمن الإنابة، وترجع للحق وفاء كما رجعت عهدا. وانت شو تقول؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا يا رب هتوب إليك، ده عهد في الوفاء، وأن ترجع للحق حالا كما رجعت له مقالا. أنت قلت أنا تبت الحال، ثلاث أشياء، ثلاث أشياء. طبعا في تفصيل للإنابة إزاي ترجع للحق إصلاحا كما رجعت له اعتذارا، قالوا طبعا بالخروج من التبعات وإقالة العصارة إلى آخرها. لكن احنا مش هنفصل في الإنابة لأن الوقت معنا راح، لكن تبقى أنت عارف كده، إذا اعتذرت أصلح، وإذا عاهدت أوفي، وإذا قلت فعمل، هو دي الإنابة. كثير الرجوع، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ده ورقة العمل الرابعة. ورقة العمل الخامسة قال تعالى، خلي بالك ورقة العمل الخامسة، فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ده ورقة العمل الستة، ده الست ورقة العمل الستة، انك انت تؤتي ذا القربى حقه، الصلة والبر مع الأقارب والصدقة مع غيرهم، المساكين وابن السبيل اللي هو المسافر لازم قطع به السبل وعايز يروح بلده تديه. طيب ما معنى ذلك خير الذين يريدون وجه الله؟ قال المفسرون يعني النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال ابن كثير في تفسيره، النظر إلى وجه الله الكريم وهو الغاية القصوى. شئنا كلنا نفسينا أن احنا ننظر إلى الله، ربنا يقول فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. تمام. ولذلك يأتي بعدها بقى مسألة إيه بقى؟ الجماعة اللي بيهدوا، الجماعة اللي بيدي هدية عشان ترجع له أكتر منها، ده مش داخل في المسألة دي. أمال مين داخل؟ اللي بيعطي لله خالص، إنما أنت تروح النقوط اللي شغال المجاملات مش داخل معنا. عشان كده ربنا يقول إيه؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الله، يعني المجاملات اللي بتعملوها والنقوط اللي بتعملوها وإنك تودع عشان يجيلك دي ما بينفعش عند ربنا. ربنا يقول كده خلاص. أمال إيه يا عم الشيخ؟ أمال إيه؟ ربنا قال بقى وما آتيتم من زكاة، يعني عملت عمل تتزكون به عند الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بس خلاص، لأن أبو بكر يعني وسجناب الأطقاء الذي يؤتي ماله يتزكى، مش عايز من حد مجاملات اهو. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللي هنضعف لهم، عشان كده ربنا قال للنبي ولا تمنن تستكثر. في ناس بتفسر تستكثر غلط، يعني لا تمنن فيكثر مالك، لا لا لا، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي مالا تريد أن يرجع لك أكثر منهم، زي نظام النقوط وزي نظام المجاملات. يعني النقوط اللي الناس بتعمل دون مجاملات عادة مش حرام بس معلوش أجر، احنا بنتكلم على اللي تدي لله خالص. لان فئات ذا القربة انت ممكن تروح توصل ذا القربة، تروح لبنت عمك تنقطها عشان تيجي تنقطك، تروح لابن عمك تنقطها عشان يجي ينقطك. مجاملات بقى لا، مش دي المقصودة. من ايه المقصودة؟ المقصودة ان تعطيه لوجه الله بس، تعطيه زكاة. خلي بالك ده ورقة ورقة العمل السابعة الحذر من المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دي الورقة ورقة العمل السابعة إنك تحذر المعاصي. ورقة العمل الثامنة دي في طريقك إلى الله إنك تقرأ التاريخ الحصة على كرة التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كان قبل كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ثمان ورقات ثمان أوراق عمل ثمان أوراق عمل في سورة الروم احفظهم اكتبهم عشان تصل إلى الله لأن دي من التوحيد. أنت كده خلصت من الفتن وتدخل على الطريق. إيه اللي ثبتك على الطريق؟ إيه خطوات العمل اللي تشتغل عليها؟ هي دي أوراق العمل. ثم ختمت السورة ختام عجيب. قال لك ربنا بقول بقى يا محمد في ناس هتسمعك بس مش هتستفيد وانت يا رضا في ناس هتسمعك مش هتستفيد. فين ده يا رب؟ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. دول مش هيسمعوا. بل من اللي هيسمع؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم فهم مسلمون. ولذلك بقى ختمت الآية الصورة بهذا الختام العجيب. يا ترى أنت من مين بقى؟ من الذين لا يسمعون ولا من الذين يسمعون؟ بعد سورة الصورة دي كلها ثم يتكلم الله عز وجل عن فناء عمرك وعن فناء دنياك فيقول الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما شاء العليم القدير. يعني يقول لك عمرك هيفنى فاغتنم القوة قبل الضعف من القوة لو مشيت مش هترجع تاني. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وكذلك كانوا يؤفكون. علشان كده دي فناء الدنيا بفناء عمرك وفناء دنياك. فالدنيا هتخلص والعمر هيخلص فاغتنم واعمل صالحا بأوراق العمل احنا قلنا لك عليها. ولذلك ربنا قال ايه؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ليوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يا رب نرجع يا رب نعمل. طب ده هنسمع كلام الشيخ اللي بيقول لا خلاص الدنيا خلصت. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل احنا علمناكم ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. احنا اغلقنا على قلوبكم لان كنتم مش عايزين تفهموا. فاصبر على هذه الاوراق اوراق العمل. ان وعد الله حق. الدنيا هتخلص وفي جنة وفي نار. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اوعى تغتر بالجماعة اصحاب الشهوات والجماعة اللي هم ضيعين. اوعى تغتر وإلا هتضيع. بكده الصورة نكون انتهينا. تعالوا نخش على علامتنا الصورة. علمتنا الصورة أن مقاليد الأمور بيد الله ووعده لا يخلف. أن مظاهر رحمة الله تعالى بين الزوجين السكن والمودة والرحمة. أن اختلاف الألسن كاختلاف الألوان من آيات الله والسخرية بالألسن واللغات واللهجات عصبية مقيتة كالسخرية بالألوان واختلاف ألسنتك والملك. أنا أفتكر لزوجة أم مهند يعني من باب المزاح يعني باب اللهجات واللغات يعني. أنا زوجة من المدينة وأنا من الريف يعني. فالمهم زبت يعني دايما كنت ما اتكلم بلهجه الريف يعني اقول بقى مش عارف ايه. فتقول لي يعني انت بقى لك معايا كم سنه دخلت على 14 سنه معايا ما انتش عارف تاخد لهجه المدينه. قلت لها معلش ابويا زعلني. فهو انا عايز اقول لكم ان اللهجات واللغات ربنا وضعها في الناس. اهل الريف لهم لهجه اهل المدن لهم لهجه كل واحد له لهجه وكل واحد قد حاله الله بهذه اللهجه للتفاهم واللغة. فلا ينبغي علينا أن نسخر لا من اللغات ولا من اللهجات. أن من كمال الإيمان بالله تعالى التفكر في آياته. أن كل ما نرى من فساد في الأرض فهو بما كسبت أيدي الناس. نادتنا الصورة طبعا حماتي اللي بتعمل لي إعجاب أخت مهند يعني فجزاه الله خير عشان يبدول لي أنا بعمل لك إعجاب على الكلام اللي أنت بتحبه فبتبص لي. ماشي يا ستي. نادتني الصورة اعمل لدنياك لكن لا تغفل عن أخراك بالإنفاق على أصحاب الحاجات من القربات وغيرهم. نادتني بذلك، نادتني: إذا جاءتك مرحلة القوة في حياتك فاغتنمها في طاعة الله فإنها لا تعود، ثم جعلنا بعد قوة ضعفا وشيبا. وأنا شفت ناس في العمرة يا شباب، والله العظيم شفت ناس في العمرة سفر عمرة هم في أرذل العمر، والله لا استمتعوا بعمرة ولا عرفوا يعبدوا الله، وكانوا يتذللوا للناس إن هم يعني يدفعوهم بالكرسي وكذا. فأنت إذا استطعت أن تعبد الله في قوتك فافعل، فإنك لن تسترز بالطاعة ولن تستمتع بها في الكبر كما استمتعت بها وأنت بقوتك. لا تنفع الأعذار يوم القيامة ولا رجع إلى الدنيا، كن من الصابرين ولا تكن ولا تجهل كالجاهلين. آخر مرحلة في البس التدبر: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الأيام دول بين الناس لا تدوم لأهلها حال فيها، فمن ذل إلى عز، ومن ارتفاع إلى انخفاض، ومن غلبة إلى هزيمة، ومن هزيمة إلى نصر. عشان كده بنقول إن الدنيا دي ما لهاش أي لازمة، الأخيرة هي استقرار ثبات حالك في الأخيرة، هو يفضل حالك. أنت في الدنيا ممكن تبقى عزيز تبقى ذليل تبقى خلاص، فأنت اعمل الأخيرة اللي هي يبقى فيها ثبات والاستقرار. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويميز يفرح المؤمن بنصر الله. قد يطول أمد زهو المشركين أو يقصر، ولكن خذلانهم آت لا محالة. لا يكفي وجود أسباب النصر والهزيمة، لا بد من موافقة قضاء الله تعالى وقدره، فإن كل حادث وحال ونشأ وعاقبة ونصر وهزيمة محكومة بالقضاء والقدر. نعم، لله الأمر من قبل ومن بعد. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله صادق لا تخلف، متحقق لا يكذب. إذا قال لك دخلك الجنة يبقى، وأعمل صلاح تدخل يبقى تدخل الجنة، فأنت ضمن الأجر فأعمل بقى عشان توصل. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وعلى آخرة مغافلون، لا فرق بين جاهل وعالم في شؤون الدنيا، لا يعلم عن آخرته شيئا، فماذا سينفعه علمه بالحياة الدنيا ومصيره جهنم في الحياة الآخرة الأخرى، نعوذ بالله. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. طبيعة تكوين الناس وطبيعة هذا الكون توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق، وما بينهما إلا بالحق، له غاية من ورائه، وله أجل ينتهي إليه وأجل مسمى. وليس الشأن في مجرد معرفة ذلك، بل الإيمان به والعمل له، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نكتفي بهذا القدر من التدبر، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. وصورة الروم كانت صورة جميلة فيها 8 أوراق من العمل، حاولوا ترجعوها وحاولوا تعملوها، واعملوا يا شباب اعملوا، فإن الناجي من عمل بعلمه، ها هو القرآن بين أيديكم، وقد انتهينا من 20 جزء إلى الآن تدبرناه بفضل الله وفضل العشر، أسأل الله أن ييسر لنا العشرة الآخرة. فانهضوا يا شباب واعملوا، قد وضع الله عز وجل بين أيديكم صيدا ثمينا فلا تفرطوا فيه. إخواني الكرام، على الخير التقينا، على الخير نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء في مثل هذا الموعد العاشر بتوقيت القاهرة. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.